بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام الآن في المخصص المتصل والمنفصل. في أول البحث ذكر المصنف أن معنى التخصيص هو إخراج بعض الأفراد من شمول حكم العام له. فإذا قال مثلا أكرم العلماء العدول، فبقوله العدول أخرج شمول حكم العام، يعني أخرج بعض الأفراد وهو الأفراد غير العدول من شمول حكم الإكرام، من شمول وجوب الإكرام للعلماء. فيقول المصنف أن هذا التخصيص، تخصيص العام يكون على نحوين، تارة يكون على نحو المخصص المتصل، وتارة يكون على نحو المخصص المنفصل. الأول هو التخصيص بالمخصص المتصل، والمقصود به أن يقترن المخصص بنفس الكلام، بحيث يلقى الكلام من المتكلم كلاما واحدا. فيقترن المخصص بالعام بكلام واحد، كما لو قلنا أكرم العلماء إلا الفساق، فهنا المخصص وهو الاستثناء إلا الفساق جاء مقترنا بنفس الكلام وليس بكلام مستقل. هذا يسمى بالمخصص المتصل، يعني أن المخصص متصل بأصل الكلام الذي تكلم عن شمول العام، شمول حكم العام للموضوع. ثم يذكر المصنف أن ذكر المخصص قرينة لفظية على أن المتكلم أراد شمول الحكم للعام ما عدا الخاص. يعني عندما يقول المتكلم أكرم العلماء إلا الفساق، هذا الاستثناء إلا الفساق قرينة على أن مراد المتكلم هو إكرام العلماء غير الفساق، ولكن القرينة تارة تكون لفظية وتارة تكون حالية أو مقامية. المصنف يقول لا فرق بين أن تكون القرينة لفظية أو أن تكون حالية، بشرط أن يكون في القرينة الحالية، بشرط أن يكون المتكلم يعول على تلك القرينة الحالية في بيان مراده. القرينة الحالية من الواضح أنها قرينة غير لفظية، وإنما يحيط بالكلام في مقام الخطاب ما يدل على أن مراد المتكلم هو العام باستثناء الخاص. فإذا القرينة الحالية لابد أن تكون على نحو بحيث يمكن تعويل المتكلم عليها في بيان مراده، بحيث لولا تلك القرينة الحالية لاحتاج إلى قرينة لفظية. فإذا القرينة الحالية يجب أن تكون على درجة من الوضوح بحيث يمكن للمتكلم أن يعول عليها، وبوضوحها لا يحتاج إلى ذكر القرينة اللفظية، بحيث لو لم تكن بتلك الدرجة من الوضوح القرينة الحالية لاحتاج المتكلم إلى ذكر قرينة لفظية. ولكن قد يبدو من المصنف أنه متردد في اعتبار القرينة الحالية من المخصص للعام، لأن المصنف ذكر وتلحق به بل هي منه القرينة الحالية. يعني ابتداء ذكر أن طبعا كلامنا في الأصل هو القرينة اللفظية، أن يكون المخصص قرينة لفظية دالة على أن المتكلم أراد شمول الحكم للعام ما عدا الخاص. قال وتلحق به القرينة الحالية، يعني أن القرينة الحالية أصلا ليست مخصصا، ليست من المخصصات، بل تلحق بالمخصص. ثم ترقى في الحكم على القرينة الحالية، قال بل هي منه. فاعتبر أن القرينة الحالية من المخصصات. طبعا عندما مثلا لاحظوا في مثال آخر، عندما يقال في الفتوى مثلا يقال كذا أحوط بل هو أقوى، معنى ذلك أن المفتي استقر على التعبير الأخير فيعتبر فتوى وليس باحتياط. ولكن يعني في نظر المفتي شيء جعله يحتاط في المسألة، ثم عليكم السلام ثم أراد أن يبين أنه استقر رأيه على التعبير الأخير، فربما يعبر هكذا، يقول هو أحوط بل أقوى. هنا المصنف من هذا القبيل قال أن القرينة الحالية تلحق بالمخصص بل هي منه، يعني هناك في البداية كأنه تردد أن تكون أصلا القرينة الحالية، يعني كلام هكذا أن القرينة الحالية هل تعتبر أصلا مخصص أو لا تعتبر مخصص أصلا. فابتداء الكلام المصنف كأنه يقول بأن القرينة الحالية ليست بمخصص أصلا ولكن تلحق بالمخصص، تلحق بالقرينة اللفظية كونها مخصص وقرينة على إرادة غير الخاص. ثم تلقى قلب هي منه، يعني استقر رأي المصنف على أن القرينة الحالية من المخصصات. وإذا فسر هذا التعبير من المصنف بأنه تردد منه في اعتبار القرينة الحالية من المخصصات، فهذا وجهه الآتي. يعني إذا فسرنا أن المصنف متردد في هذا الباب، فالتردد يفسر على الوجه الآتي، وهو أن يقال أنه إذا قلنا أكرم العلماء قبل انتهاء الكلام يكون ظهور الكلام في وجوب إكرام العلماء عامة، عموم العلماء، أن وجوب الإكرام هذا حكم على عمومه لأن الكلام ظاهر في العموم. فإذا قال أكرم العلماء فيحصل ظهور للكلام في أن وجوب الإكرام شامل لعموم العلماء، ولكن هذا الظهور لا يستقر إلا بعد أن ينتهي المتكلم من الكلام وينقطع عنهم. لذلك يعبر عنه بالظهور المستقر والظهور غير المستقر. فالظهور الذي يكون قبل الانتهاء من الكلام وقبل الانقطاع عن الكلام يعبر عنه بظهور غير مستقر. غير مستقر لماذا؟ لأنه ربما سيلحق المتكلم قرينة صارفة تخرج بعض الأفراد من شمول حكم العام للموضوع. لذلك الظهور لا يستقر إلا بعد أن ينقطع الكلام بلا ذكر قرينة وبلا ذكر المخصص. فحينئذ إذا قال المتكلم لا تكرم العفو أكرم العلماء، يحصل ظهور للكلام في العام، يحصل ظهور الكلام في العام، ولكن هذا الظهور لا يستقر، ينتظر إلى ما بعد انقطاع المتكلم عن الكلام وانتهاء من كلامه. فإذا قال إلا الفساق، يعني ألحق القرينة بالكلام، حينئذ ينقلب ذلك الظهور في العام إلى الظهور في الخاص. لاحظوا معنى ذلك أنه في القرينة المتصلة، يعني المخصص المتصل في المقطع الأول من الكلام عند ذكر العام يحصل ظهور، ولكن ظهور غير مستقر. فإذا ذكر القرينة أول مرة يقول أكرم العلماء، فيحصل ظهور للعام في العلماء في وجوب إكرام العلماء عامة. ثم إذا قال إلا الفساق، حينئذ ينقلب ذلك الظهور من العام إلى الظهور في الخاص. فإذا يحصل ظهور في ابتداء الكلام، لأن المتكلم بعد لم يذكر قرينة ولم ينتهي من الكلام، احتمال أن يذكر قرينة، ولكن عند ذكر القرينة بعد ذلك ينقلب ذلك الظهور. الظهور ينقلب من الظهور في العام إلى الظهور في الخاص. السبب في ذلك أن ذكر القرينة جاء متأخرا عن ذكر العام. لذلك أول الكلام حصل ظهور في العام، ثم بعد أن ذكر القرينة انقلب ذلك الظهور إلى الخاص. ولكن هذا في القرينة اللفظية، ولكن إذا كانت القرينة حالية، القرينة الحالية عادة تكون موجودة ومحفوفة بالكلام من أول الكلام ولا تكون بعد الكلام. عادة القرينة الحالية هكذا، القرينة الحالية تكون موجودة في ابتداء الكلام، يعني عند نطق المتكلم بالكلام تكون القرينة الحالية موجودة. فإذا كانت القرينة الحالية موجودة من ابتداء الكلام، منذ ابتداء الكلام، فأصلا لا يظهر، يعني أصلا لا يحصل ظهور في العام، أصلا لا يحصل ظهور في العام. بتعبير أوضح وأدق، أن وجود القرينة الحالية من ابتداء الكلام يمنع من أصل حصول الظهور في العام. فمن أول الكلام لا يحصل ظهور في العام، وإنما من أول الكلام يحصل ظهور في الخاص. فلذلك هناك قد يقال أن هناك تردد في اعتبار القرينة الحالية مخصصا. على كل حال، فإذا النحو الأول من التخصيص هو أن يقترن المخصص بأصل الكلام، بحيث يلقى العام مع مخصصه بكلام واحد. فأقول أكرم العلماء إلا الفساق، فهذا الاستثناء مخصص متصل قرينة على أن مراد المتكلم من العام ما عدا الخاص. النحو الثاني المخصص المنفصل، وهو أن لا يقترن الكلام بمخصصه في نفس الكلام الذي ذكر فيه العام، وإنما يذكر المخصص بكلام منفصل قد يكون بعده أو قبله. مثال ذلك أن يقول أكرم العلماء وينقطع الكلام، ثم في محل آخر في مقام آخر يقول لا تكرم الفساق من العلماء. فهنا عندنا كلامان، كلام في العام بلا أن تلحقه أي قرينة، أكرم العلماء، فيحصل ظهور للكلام في إرادة العام، فيبدو للمخاطب بأن مراد المتكلم الجدي هو هو العام. ثم بعد ساعة أو في اليوم الآخر يقول لا تكرم الفساق من العلماء. طبعا من الواضح أن الكلام الثاني مرتبط بالكلام الأول، يعني وليس حكما أجنبيا أو موضوعا أجنبيا عن الأول، لا هو نفسه، بحيث يكون الكلام الثاني قرينة كاشفة على أن المراد الجدي للمتكلم من الأول هو العام ما عدا الخاص. ولكن هناك وجه أو حكمة معينة اقتضت من المتكلم أن يفصل الكلام، مثلا ربما كان في مقام التخاطب من يخشى منه في مقام التقية مثلا، ثم بعد انصرافه أو في مقام آخر فيما بينهما قال له لا تكرم الفساق من العلماء. طبعا مقتضى المقام أن المتكلم حكيم ولا يقول جزافا ولا عبثا، فالمتكلم الحكيم تارة حكمته تقتضي أن يكون الكلام متصلا، يعني المخصص متصل بالعام، وتارة حكمة المتكلم تقتضي أن يكون الكلام منفصل. فإذا هناك اعتبارات وجيهة في أن يستعمل الأسلوب الأول أو الأسلوب الثاني، وكلا الأسلوبين موجودين في كلام العرب وفي كلام غير العرب من اللغات الأخرى، يعني دواعي عقلائية موجودة على أن هذه الدواعي تدفع المتكلم إلى أن يستعمل الأسلوب الأول أو الأسلوب الثاني. فالنتيجة أن النحو الثاني من المخصص، المخصص المنفصل، المخصص غير مقترن بأصل الكلام وإنما يرتي كلام آخر منفصل. لا يفرق أن يكون المخصص قبل ذاك الكلام أو بعد، المهم أن يكون ذكر القرينة منفصلا، يعني بكلام آخر غير الكلام الذي ذكر فيه العام. فأيضا النحو الثاني يكون كالنحو الأول في أن المتكلم كشف عن مراده الجدي بأن مراده هو العام ما عدا الخاص وليس العام بعمومه، ولكن مرة ذكر القرينة متصلة ومرة ذكرها منفصلة، والقرينة المنفصلة كالمتصلة كاشفة على أن المراد الجد للمتكلم هو العام ما عدا الخاص من أول الكلام، ولكن الحكم اقتضت منه أن يفصل القرينة. فإذا من هذه الجهة، من جهة كون القرينة كاشفة على أن المراد هو العام ما عدا الخاص، هذا لا يفرق فيه بين المخصص المنفصل والمتصل. ولكن الفرق يكمن في وجه آخر، في جهة أخرى، وهو انعقاد الظهور، أن الظهور ينعقد في كلا الكلامين على نحو واحد أو لا. فهنا نقول أن هناك فرق بين المخصص المتصل والمنفصل. بتعبير آخر، الكلام فيه جهتان، الجهة الأولى أن القرينة دالة على أن إرادة المتكلم هو العام ما عدا الخاص، ومن هذه الجهة لا فرق بين المخصص المتصل والمنفصل، كما أن المخصص المتصل قرينة كاشفة عن إرادة العام ما عدا الخاص، كذلك المنفصل بلا فرق. كل ما هنالك أن حكمة المتكلم اقتضت فصل الكلام. الجهة الثانية في انعقاد الظهور، وهذا هو الفرق بين المخصص المتصل والمنفصل. في المخصص المتصل في قولنا أكرم العلماء إلا الفساق، طبعا هذا المثل هو الذي دائر بين الأصوليين في أبحاثهم، لذلك أذكر هذا المثال. في المخصص المتصل لا ينعقد الظهور في العام، وإنما ينعقد الظهور في الخاص. يعني إذا قال المتكلم أكرم العلماء إلا الفساق في مثل هذا التعبير، لا ينعقد ظهور الكلام في العام، وإنما ينعقد ظهور الكلام في الخاص. أما في المخصص المنفصل كقولنا أكرم العلماء ثم يقول لا تكرم الفساق من العلماء، فعند الكلام الأول، عند انطلاق الكلام الأول أكرم العلماء، ينعقد وينقطع الكلام، ينعقد ظهور للكلام في العام بعمومه، يعني أن وجوب الإكرام يشمل عموم العلماء بلا استثناء. ثم عند ذكر المخصص المنفصل بكلام آخر فيقول لا تكرم الفساق من العلماء، الكلام الثاني ينعقد ظهوره في الخاص، لا تكرم الفساق من العلماء، فينعقد ظهور للكلام الثاني في حرمة إكرام الفساق. فطبعا يحصل التعارض بين الظهورين، الظهور الأول ظاهر في العام في وجوب إكرام العلماء عامة، الظهور الثاني إذا تكرم الفساق من العلماء ظاهر في حرمة إكرام الفساق، وهذا الظهور الثاني يتناخى مع ظهور العام، يتعارض مع ظهور العام، لأن أكرم العلماء ظاهر في وجوب إكرام العلماء عامة الفساق وغير الفساق. فالكلام الأول بظهوره يشمل الخاص، يعني يشمل الفساق، ولكن الكلام الثاني عندما ورد النهي عن إكرام الفساق في هذا الفرد، في فرد الفساق من العلماء، يحصل التعارض مع الظهور الأول. فماذا نصنع؟ هنا يقولون أن ظهور الخاص أقوى من ظهور العام، والأقوى يقدم، يعني إذا كان هناك ظهوران متعارضان، طبعا الظهور حجة فيكون منجزا بحق المكلف، منجزا ومعذرا، ولكن يحصل التعارض بين ظهورين، فحينئذ إن كان أحدهما أقوى من الآخر يتقدم الأقوى، سبحان الله وين ما تروح يتقدم الأقوى، وإن كان ليس هناك أقوى فيتساقطان، فيكون الكلام مجملا، إذا ليس هناك أقوى يتساقطان فيكون الكلام مجملا، فلا فيكون أحد الظهورين يمنع حجية الظهور الثاني، فلا يؤخذ بكل الظهورين. نعم إذا كان أحد الظهورين أقوى من الآخر الأقوى يقدم، ماكو شارة، الأقوى لابد أن يقدم. هنا يقول ظهور الخاص أقوى من ظهور العام، وجه الأقوى أي ما هو؟ وجه الأقوى أي ما هو؟ وجه الأقوائية من باب أن الخاص قرينة على أن العام ليس هو المراد الجدي للمتكلم، بل المراد الجدي للمتكلم هو الخاص من الأول، ولكن كان هناك داعي عند المتكلم أن يفصل القرينة. يعني أن المراد الجدي للمتكلم من الأول هو عدم إكرام الفساق، ولكن كان هناك مانع منعه من أن يوصل القرينة ففصل القرينة عن الكلام. فإذا لما كان ذكر الخاص هو الكاشف، لما كان ذكر الخاص هو الكاشف عن المراد الجدي، فبلا شك هو الأقوى، يعني صار حاكم على شنو؟ على الكلام الأول. لذلك في بحث تعارض الأدلة يذكرون أن إذا تعارض الأدلة فليقدم، لابد أن يكون له وجه ترجيح على الآخر، وإلا يكون ترجيح من غير مرجح. فقد يحصل الكلام في الحكومة أو الورود أو إلى آخره. من جملة الموارد هذا التخصيص، أن الخاص ظهوره أقوى من ظهور العام، لأن الخاص هو الكاشف على أن المراد الجدي للمتكلم من العام من الأول كان هو العام باستثناء الخاص، ولكن كان هناك مانع من اتصال القرينة ففصل القرينة عن الكلام الأول. فإذا الكلام الخاص كاشف والكلام العام مكشوف عنه. طبعا من الواضح أن الكاشف يقدم على المكشوف عنه، لأنه هو المفسر، هو المفسر، هو الذي يبين حقيقة المراد الجدي للمتكلم، حقيقة مقصود المتكلم، لذلك يتقدم الخاص. نقرأ عبارة الكتاب ونكمل، لأن المصنف سيذكر أنه ما هو السر في أن المخصص المتصل لا ينعقد له ظهور والمخصص المنفصل ينعقد له ظهور. أول مرة نقرأ عبارة الجزء الأول من البحث، يقول المخصص المتصل والمنفصل: إن تخصيص العام على نحوين، أولا رقم واحد فوقات من فتح تقرأ أولا، بينما إذا رقم واحد بدون تنوين فتح تقرأ واحد. إن تخصيص العام على نحوين، أولا أن يقترن، يعني النحو الأول، أن يقترن به، أن يقترن بالعام، الضمير راجع على العام، أن يقترن بالعام مخصصه، مخصص فاعل يقترن بكسر الصاد الأولى وضم الصاد الثانية، يعني مخصص جنة اسم الفاعل والضم لأجل أنه فاعل يقترن، أن يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم، كقولنا أكرم العلماء إلا الفساق، فهذا كلام واحد، كلام واحد ذكر العام والمخصص بكلام واحد ليس بكلامين. المثال الذي ذكره المصنف كقولنا أشهد أن لا إله إلا الله، يعني سياق النكر الواقع في سياق النفي، مو ذكر من ألفاظ العموم، وقوع النكر في سياق النفي، وقال أن الدال هو الدلالة العقلية، فجاب مثال من هذا الباب، النكر الواقع في سياق النفي، لأنه لا إله لا نافية دخلت على الإله، يعني لا إله موجود إلا الله، وإن كان هناك كلام في تقدير هذا التعبير، تعبير كلمة التوحيد. على كل حال يكفينا ما نحن فيه. فالمهم أن هذا التخصيص ذكر العام لا إله، هذا العام إلا الله، هذا التخصيص. طبعا المخصص هو الاستثناء مع المستثنى، إلا الله. ويسمى المخصص المتصل، فيكون قرينة على إرادة ما عدا الخاص، قرينة يعني قرينة لفظية، لأن سيأتي ذكر القرينة الحالية، فيكون قرينة أي لفظية على إرادة ما عدا الخاص، يعني إرادة العام ما عدا الخاص من العموم، إرادة ما عدا الخاص من العموم،
وتلحق به. يعني تلحق بالمخصص المقترن، المخصص المتصل، تلحق بالمخصص المتصل، بل هي منه. فهذا ترقي طبعا من الأول. إذا كان منه ما كان يحتاج إلى هذا التلقي ببل، معنى ذلك أن قد يقال أن هناك وجه في عدم جعل القرينة الحالية من المخصص، فقال وتلحق به بل هي منه. القرينة الحالية أي غير اللفظية المقترف بها الكلام الدال على إرادة الخصوص على وجه. لاحظ هذا القيد القرينة الحالية، قرينة الحالية على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده. لاحظوا هذا التقييد على وجه قيد القرينة الحالية بينما لم يقيد القرينة اللفظية. لأن لماذا؟ لأن ظهور اللفظ واضح، ظهور اللفظ باللفظ واضح، ولكن القرينة الحالية قد تكون غير واضحة. القرينة الحالية قد تكون غير واضحة وقد تكون واضحة، ربما قد يكون هناك قرينة موجودة، وجود شخص يقتضي مني أن أتكلم بنحو خاص، ولكن بعض الأخوان الحاضرين لا يعلمون بخصوصية ذلك الشخص، فالقرينة غير حاضرة عند زيد لأنه لا يعلم بخصوصية هذا الحاضر. فالقرينة الحالية قد تكون غير واضحة، لذلك قيد بهذا القيد، يعني على أن تكون القرينة على درجة من الوضوح بحيث يصح من المتكلم أن يعول عليها. يعول على أي شيء؟ يعول على أن المخاطب يفهم المراد للمتكلم. لاحظوا على وجه يصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده للمخاطب، في بيان مراده أي للمخاطب، لأن المتكلم قد يكون ملتفت إلى القرينة الحالية بس المخاطب قد يكون غير ملتفت إلى القرينة الحالية. ولا فائدة في الكلام إذا كان غير مبين للمخاطب، لأن الغرض من أصل التخاطب والكلام هو أن يكون هناك تفاهم بين المتكلم والمخاطب. فإذا القرينة الحالية يجب أن تكون على درجة من الوضوح بحيث تكون واضحة عند المخاطب ويصح تعويل المتكلم عليها في بيان مراده للمخاطب. النحو الثاني ألا يقترن به مخصصه، ألا يقترن بالعام مخصصه في نفس الكلام، بل يرد في كلام آخر مستقل قبله أو بعد لا يفرق، المهم كلام آخر. كما لو يقول أكرم العلماء بكلام واحد مستقل ثم بكلام آخر، بكلام آخر مستقل يقول لا تكرم الفساق من العلماء، يمكن أن يكون قبله أولا يقول لا تكرم الفساق من العلماء، فهذا الكلام ظاهر في حرمة إكرام الفساق من العلماء، ثم في اليوم الثاني يقول أكرم العلماء، وهذا الكلام ظاهر. في وجوب إكرام العلماء عامة، فإذا كان القرينة قبله لا يفرق قبله أو بعده، المهم كلام منفصل، ويسمى المخصص المنفصل، فيكون أيضا قرينة على إرادة ما عدا الخاص من العموم كالأول. لاحظوا يكون قرينة على أي شيء؟ على إرادة ما عدا الخاص من العموم. فإذا كالأول، الثاني كالأول، فهناك قرينة على أن المتكلم أراد ما عدا الخاص من العموم، أراد العلماء غير الفساق
هذا الذي أراده.
فإذا لا فرق بين القسمين من ناحية القرين على مراد المتكلم، متصل أو منفصل قرين على مراد المتكلم موجودة، وإنما الفرق بينهما من ناحية أخرى وهي ناحية انعقاد الظهور.
طبعا هذا ماذا يترتب عليه انعقاد الظهور؟
لاحظوا، إذا انعقد الظهور فالظهور حجة من المتكلم على السامع ومن السامع على المتكلم. إذا لم ينعقد الظهور فليس بحجة، فالكلام عند الحجية. يعني وسيأتي في المباحث الآتية أنه هو هذا المقصودنا، يعني إذا كان الكلام ليس بحجة ما لنا علاقة به. احنا اصلا الكلام الظهور الذي هو حجة بحيث احتج به، يحتج احدهما على الاخر المتكلم والمخاطب، الكلام يم حجية الظهور وهي ناحية انعقاد الظهور في العموم. ففي المتصل لا ينعقد للكلام ظهور الا في الخصوص. فاذا لاحظوا، لا ينعقد للكلام ظهور إلا هذا، إلا مسبوق بالنفي، معناه يعني الظهور ينعقد في الخصوص ولا ينعقد في العموم. هذا إذا كان قرينة مستقل. وفي المنفصل ينعقد ظهور العام في عمومه والظهور حجة، فيصير الكلام حجة في العام عموما غير أن الخاص ظهوره أقوى، ولكن في الكلام الآخر المنفصل عندما يأتي الخاص أيضا يكون ظاهر في الخاص. طبعا هو المصنف طوى في العبارة عدة أمور، لأنه شنو، في المنفصل ينعقد الظهور العام في عمومه والعموم حجة، وهذا في الكلام الأول، والكلام الثاني ظاهر في الخاص وظهوره حجة، ولكنه فيتعارض ظهور الخاص مع ظهور العام. هذا كله كلام مطوى من المصنف، لاحظوا. والكلام الثاني ظاهر في الخاص، لا تكرم الفساق من العلماء، الكلام الثاني ظاهر في الخاص والظهور حجة، ولكن يتعارض ظهور الخاص مع ظهور العام، فأيهما يقدم؟ ثم يقول غير أن الخاص ظهوره أقوى فيقدم عليه. شوف ايش قطع من الكلام، كلام مطوي واي عند المصنف. غير أن الخاص ظهوره أقوى، لماذا؟ قلنا وجه الأقوائية لأنه قرينة كاشفة على أن المراد الجدي للمتكلم هو هذا الخاص، وليس مراده الجدي هو ذلك العام، لذلك يقدم عليه، فيقدم عليه من باب تقديم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر. يعني هذا في باب تعارض الأدلة، هكذا يذكرون الظهور حجة ولكن هناك ظهور وهناك أظهر. يعني شنو؟ يعني أقوى في الظهور، أظهر أكمل في الظهور. طب بلا شك أن الأكمل والأقوى يقدم، كما أن النص يقدم على الظاهر لأن النص أقوى. لماذا؟ لأن الظهور معناه أن الكلام ظاهر في معنى، وقد يريد خلاف الظاهر، ولكن نحمل على الظاهر لعدم وجود قرينة. يعني أن احتمال إرادة المعنى الظاهر هو الاحتمال الذي في 90% أو 80%، واحتمال إرادة خلاف الظاهر 10%. فطبعا نعمل على الأقوى، على النسبة الأكبر، على الاحتمال الأكبر. لو كان أراد الاحتمال الأضعف عليه أن يذكر قرينة. لذلك ظهور الكلام في معنى، معناه أننا نطمئن ولا نتيقن، نطمئن أن المتكلم أراد المعنى الظاهر وقد يريد خلاف الظاهر، فنطمئن ولا نتيقن، ولكن في النص نتيقن بأنه أراد المعنى المنصوص. النص نتيقن يعني تصريح، يعني عندما أقول فليحضر من الطلاب الأكثر اشتغالا، وهذا الكلام ظاهر في زيد، ربما بعضهم يقول أنه قد يقصد عمرو، ربما ذاك صار اشتغاله أكثر. طبعا هواي فرق عندما أقول فليحضر زيد، بعد يعني صار يقينا أن مقصودي هو زيد وليس طالب آخر. فالنص متيقن، المعنى متيقن، والظهور معنى مطمئن به وليس متيقن، لذلك يكون أقوى. فالأقوى يقدم. على كل حال إذن لا فرق بين المخصص المتصل والمنفصل في أن كلاهما قرين على أن المتكلم أراد ما عدا الخاص من العموم، ولكن الفرق في انعقاد الظهور. ففي المتصل لا ينعقد الظهور في العام، بل ينعقد الظهور في الخاص، وفي المنفصل ينعقد الظهور في العام لأن كلام مستقل، ولكن كمن عقد الظهور في العام ينعقد الظهور في الخاص، فيتعارضان فيقدم الخاص على العام. فما هو السر في أن في المخصص المتصل لا ينعقد الظهور للعام، وفي المخصص المنفصل ينعقد الظهور في العام؟ ما هو السر في ذلك؟ يقول المصنف السر في ذلك: أول مرة يبين أن الكلام مطلقا ما هو حاله، ثم يطبق على المقام، فيقول الكلام مطلقا يعني ليس في خصوص العام والخاص، مطلقا في جميع أبواب الكلام، في جميع وجوه الكلام الكلام مطلقا. أنه لو قلت رأيت أسدا، فهنا إلى حد هذا المقطع الكلام ظاهر في أني أردت الحيوان المفترس. لماذا؟ لأنه إذا حصل تردد أني أردت المعنى الحقيقي أو المجازي، فالأصل أنه أراد المعنى الحقيقي، لأن المجاز يحتاج إلى قرينة، فالأصل في الكلام أنه أراد المعنى الحقيقي، فيظهر المعنى الحقيقي من قولي رأيت أسدا، فيكون ظهور مراعى ولكنه لم يستقر بعد. ننتظر انقطاع المتكلم عن الكلام، فظهور الكلام في أنه أراد المعنى الحقيقي الحيوان المفترس، إن قطع الكلام إلى هنا ولم يوصله بقرينة صارفة عن ذلك المعنى الظاهر،
فذلك الظهور ينعقد ينعقد يعني يصير عقدة يعني يثبت يستقر ذلك الظهور. رأيت أسدا وانقطع الكلام. قبل انقطاع الكلام الظهور يبقى مراعى، يعني أقول ربما المتكلم سيذكر قرينة صارفة وربما لا يذكر، فننتظر. فإذا ننتظر لذلك يقال أن الظهور غير مستقر. فإذا انقطع المتكلم عن الكلام ولم يذكر القرينة، ذلك الظهور الذي ظهر من الكلام ينعقد على هذا الظهور ويستقر على هذا الظهور. ثم بعد ذلك إذا في كلام آخر يقول الأسد الذي رأيته يرمي، يصير كلام منفصل، فحينئذ يكشف على أن مراده ذاك ولكن انعقد الظهور. وقد لا، قد لا ينقطع الكلام إلا أن يذكر قرينه فيقول يرمي. أول ما قال رأيت أسدا فظهر الكلام في الحيوان المفترس. يمكن قد يريد الرجل الشجاع ولكن لحد الآن ما انتهى الكلام، ولكن لحد الآن الظهور لمن؟ للحيوان المفترس، لأن هو الأصل في الظهور. ثم يقول يرمي. فإذا ذكر القرينة كلمة يرمي حينئذ ذلك الظهور بعد لم يستقر، قبل أن يستقر بالذي مطلع لا ينعقد الظهور وينقلب الظهور إلى شنو؟ إلى الظهور الثاني، وهو الظهور في معنى الرجل الشجاع. فذلك الظهور لا يستقر، ظهر المعنى معنى الحيوان المفترس ظهر من الكلام قبل انقطاع الكلام قبل ذكر القرينة، ولكن لا ينعقد ولا يستقر بعد ما مستقر. يريد يشوف القضية شنو. ثم ذكر القرينة. إذا ذكر القرينة، القرينة اكتشفت على أن مراد المتكلم بالأصل من الأسد هو الرجل الشجاع وليس الحيوان المفترس، فذلك الظهور الذي لم ينعقد ولم يستقر يرتفع ويحل مكان ظهور آخر، وهو ظهور الأسد في الرجل الشجاع والكاشف على ذلك القرينة. في مقامنا عين الكلام، عينا إذا يقول أكرم العلماء ينعقد ظهور للكلام في العلماء عامة سواء الفساق أو غير الفساق، ولكن هذا الظهور لا ينعقد ولا يستقر إلى أن يتم المتكلم كلامه ويقطع كلامه. فإذا وصله بالقرينة حينئذ ذلك الظهور الذي لم ينعقد ولم يستقر ينقلب إلى الظهور في الخاص. فالقرينة تكشف على أنه هو هذا الكلام بالأصل أراد منه الخاص وليس العام، يعني ما عدا الخاص من الأمر. بينما إذا قال أكرم العلماء وانقطع الكلام، قال أكرم العلماء فحصل ظهور في عموم العلماء ثم انقطع الكلام ولم يلحق بقرينة، فأقول هذا الظهور الذي حصل انعقد واستقر لأن انقطع كلام المتكلم ولم يذكر قرينة، فالظهور انعقد واستقر. بعد ذلك عندما يقول لا تكرم الفساق من العلماء، حينئذ نقول
حصل ظهور آخر وهو ظهور في الخاص فيتعارضان. لاحظ، بينما المخصص المتصل أصلا لا تعارض، لأن التعارض إنما يكون بين اثنين مستقرين، بين ظهورين منعقدين مستقرين. التعارض لا يحصل بين ظهور غير مستقر وظهور مستقر. من الواضح أنه لذلك يقولون الظهور ينقلب، الظهور في العام ينقلب إلى الخاص، لأن الظهور بعد لم يستقر ولم ينعقد، بينما في المخصص المنفصل لا، انعقد الظهور واستقر الظهور والناس افتهمت وراحت ودت كلام أنه الظهور الكلام ظاهر في العام، ثم معنى ذلك أرسل القرين. فنقول يحصل التعارض، وحصول التعارض لا يفترض إلا بعد استقرار ظهور آخر مقابل الظهور، فيصير ظهور مقابل ظهور، فحينئذ نقول أن الأقوى يقدم. صار واضح؟ نقرأ عبارة الكتاب بعد ما عدنا شيء. يقول والسر في ذلك أن الكلام مطلقا العام وغير العام، أول مرة يتكلم عن الكلام مطلقا ثم يطبق على المقام، لا يستقر له الظهور ولا ينعقد إلا بعد الانتهاء منه، يعني الانتهاء من الكلام. والانقطاع عرفان، يعني نقول عرفان انتهى الكلام، على وجه لا يبقى بحسب العرف مجال لإلحاقه، لإلحاق الكلام بضميمة تصلح لأن تكون تلك الضميمة قرينة تصرفه، تصرف الكلام عن ظهوره الابتداء الأولي، يعني بحيث بهذا، يعني احنا ما نصير مثل ذاك قال لا اله قال كفر، اصبر خليه يكمل الكلام. هذا قصد المتكلم، اشارة الى هذا المثال العرفي، قصد المصنف هو هذا، لا تصير مثل ذاك الذي قال لا اله رسل قال كفر، ان اصبر خليه يقطع الكلام وينتهي الكلام حتى يحصل ظهور ويستقر الظهور على مراد المتكلم. شوف هذا المثال يقترب بكلام المصنف، المصنف يقول على وجه بحيث عرفا لا مجال لإلحاق القرينة، يعني لاحظوا، مو يقول أكرم العلماء ثم بعد سنة يقول إلا الفساق، وإن كان هذا عند الشعراء يروى مو بالي أيهم، أحد الشعراء كان يعني هو الحاكم بين الشعراء لبلوغه مرتبة معينة، فقال أشعر البلد، ما أدري في وقته، أشعر أهل العراق فلان، هذا في سوق عكاظ، ما أدري سوق المربد إلى آخره. السنة الثانية سمع منهم قال ثم فلان، عطف على كلامه قبل سنة، يعني كل سنة يسوون سوق المربد أو سوق عكاظ، يصير مسابقة بين الشعراء، فبعد سنة عطف على كلامه. فهذا المصنف هكذا يقول، يقول إذا انقطع الكلام بحيث عرفا بعد ماكو مجال لضم القرينة فينعقد الظهور. أما إذا أنا أدري أن المتكلم مثلا هو يتكلم ببطء ومسترسل في كلامه، يعني كل كلمة بساعة يحكيها، فحينئذ عرفا أكو مجال، يعني إذا قال أكرم العلماء عرفا بعد أكو مجال لأن يضم قرينة، ولكن إذا صار الفصل طويل بحيث عرفا بعد ماكو مجال لإلحاق القرينة، حينئذ نقول انعقد الظهور بعد ماكو مجال لوجود القرينة المتصلة. وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفا، يعني عرفا متصل ولو بعد ساعة قد يكون، هذا بحسب العرف. وإلا فالكلام ما دام متصلا عرفا فإن ظهوره مراعاة، فإن انقطع من دون مرور قرينة على خلافه استقر ظهوره الأول. رأيت أسدا
ثم انقطع عرفا، فأقول الكلام ظاهر في الحيوان المختلف وانعقد الكلام عليه، وإن لحقته القرينة الصارفة فأقول يرمي، تبدل ظهوره الأول إلى ظهور آخر حسب دلالة القرينة، وانعقد حينئذ على الظهور الثاني، يعني ينقلب الظهور من الأول إلى الثاني وينعقد، فلا ينعقد على الأول لأن بعد ما منتهي الكلام. فإذا صار الثاني ذكر ذكر القرينة ينعقد على الثاني بعد، لا ينعقد على الأول. متصلة.
لا جاب قرينة مؤكدة بعد.
ولذا لو كانت القرينة مجملة أو إن وجد في الكلام ما يحتمل أن يكون قرينة أوجب ذلك عدم انعقاد الظهور الأول. لاحظوا هذا التعبير باشر أبين لأنه فيه مطلب ذكره. الحمد لله رب العالمين.